5 صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. النشرة الإخبارية الثانية في صباح مونتي كارلو الدولية، معك نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور جورج، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. الرئيس الأوكراني يؤكد استحالة التفاوض مع الرئيس الروسي الحالي بعد استفتاءات ضم رفضتها الأمم المتحدة والغرب اعتبرها بدون قيمة. فوندرلاين تتحدث عن عملية تخريب استهدفت خطي أنابيب نورد ستريم، والبيت الأبيض يبدي استعداده دعم الاتحاد الأوروبي. التظاهرات التي تقودها النساء تتواصل لليلة 12 في إيران، والاعتقالات تطال ابنة الرئيس الأسبق رفسنجاني بتهمة التحريض على الاحتجاج. والعاهل المغربي تلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور قمة الجامعة العربية مطلع نوفمبر تشرين الأول المقبل.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا. خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، جددت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية تأكيد الأمم المتحدة تمسكها بوحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها، بينما اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مداخلته عبر الفيديو أنه لا يمكن لبلاده أن تتفاوض مع موسكو أو مع الرئيس الروسي الحالي بعد الاستفتاءات. ودعا السفير الصيني تشانغ جون إلى احترام سلامة أراضي كل الدول، وقال في الوقت نفسه إن العزل والعقوبات لن تؤدي إلا إلى طريق مسدودة، بينما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الغرب لن يعترف مطلقا بهذه الاستفتاءات. المزيد من المواقف معك محمد بوشيبة.
الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قال في تسجيل مصور بث عبر التطبيق التليجرام: سنتحرك للدفاع عن شعبنا في منطقة خيرسون وفي منطقة زابوريجيا وفي الدونباس وأيضا في الأراضي المحتلة حاليا في منطقة خاركيف وفي القرم. هذا وجددت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية خلال اجتماع لمجلس الأمن، جددت تأكيد الأمم المتحدة تمسكها بوحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها. كما عهد وزير الخارجية الأمريكي بأن الغرب لن يعترف مطلقا بضم روسيا للأراضي الأوكرانية. وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كورونا وصفت استفتاءات الضم بأنها مهزلة، هذا وقالت إسرائيل إنها لن تعترف بنتائج الاستفتاءات. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أعلن أن الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في 4 مناطق محتلة في أوكرانيا بهدف ضمها هي استفتاءات زائفة وتشكل انتهاكا صارخا للغرب القانون الدولي.
محمد فرج الله وهو رئيس تحرير صحيفة أوكرانيا بالعربية اعتبر خلال إجابته على سؤال الزميلة هجيرة بن عدة أن لا قيمة قانونية ولا واقعية لهذه الاستفتاءات. أن نستمع إليه.
كل ما تقوم به روسيا من ما تسميها استفتاءات صورية لا قيمة لها من وجهة النظر القانونية والواقعية. أولا الواقعية، العالم كله يعلم بأنه ممنوع إجراء أي ما يسمى عملية استفتاء أو عملية انتخاب أو اقتراع في أي منطقة تعتبر مشتعلة عسكريا، وهذه المناطق كلها الآن فيها أعمال عسكرية وفيها قتال بين الجيشين الروسي المدعوم من الانفصاليين والجيش الأوكراني، وهي أراضي أوكرانية وفق القانون والدستور ووفق الاعتراف الدولي كله. هذا أولا. واقعيا الآن طبعا كل ما يجري هو عبارة عن مسرحية هزلية روسية. المنطقة مفرغة تقريبا من السكان، تقريبا ثلثي الأوكرانيين القاطنين في تلك المناطق هجروا مناطقهم بسبب الأعمال العسكرية التي دمرت تلك المناطق، فلم يبقى إلا من هم لم يستطيعوا أن يجدوا ملاذا.
وكان قبل ذلك ديمتري ميدفيديف وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي وجه تحذيرا نوويا جديدا، بينما قال مسؤولون أمريكيون اليوم إن الولايات المتحدة تجهز حزمة أسلحة جديدة قيمتها $1,000,000,000 و100,000 لأوكرانيا سيعلن عنها قريبا. خلية محققين فرنسيين مخصصة لأوكرانيا شكلت هنا في فرنسا في المكتب المسؤول عن الجرائم ضد الإنسانية للتحقيق في ملفات متعلقة بشبهات ارتكاب جرائم حرب في هذا البلد. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين اعتبرت أن عمليات تسرب الغاز التي رصدت في خطي أنابيب نورد ستريم هي نتيجة فعل تخريبي. المسؤولة الأوروبية حذرت من أن أي تعطيل متعمد لبنية تحتية للطاقة الأوروبية سيقابل بأقوى رد ممكن. وتحقق أوروبا فيما قالت ألمانيا والدنمارك أنها هجمات تسببت في هذا التسرب. هجيرة بن عدة.
الانفجاران تم تسجيلهما تحت الماء قبل اكتشاف ثلاثة تسريبات على خط نورد ستريم الذي يربط بين روسيا وأوروبا. وبحسب معهد رصد الزلازل السويدي فإن إطلاق الطاقة بهذا القدر الضخم لن يسببه أي شيء آخر غير انفجار، وهو ما عزز الشكوك حول حدوث عمليات تخريب مخطط لها، حيث أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك أنه من الصعب التصور أن تسرب الغاز في ثلاثة مواقع من خطي الأنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 بصورة متزامنة أمر عرضي، مؤكدة أنها لا تستبعد عملية تخريب. فرضية لم يستبعدها الكرملين الذي أعرب عن قلقه البالغ إزاء تسرب الغاز فيما اعتبرت كييف أن التسرب غير المفسر من الأنابيب المذكورة هو نتيجة هجوم إرهابي مخطط له من موسكو من دون أن تقدم أي براهين على قولها.
وإلى ذلك بحسب القائم بأعمال وزارة التجارة والصناعة الأفغاني حجي نور الدين عزيزي فإن طالبان وقع اتفاقا مؤقتا مع روسيا لتوريد البنزين والديزل والغاز والقمح لأفغانستان. دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن بيع طائرة عسكرية لباكستان، وذلك بعد انتقادات لاذعة من الهند التي تعتبر نفسها هدفا لطائرات F-16 التي تملكها إسلام أباد. الإيرانيون يواصلون لليلة 13 على التوالي احتجاجاتهم على وفاة مهسا أميني في تحدي لحملة قمع. تقول جماعة حقوقية إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 75 شخصا. ويوم أمس شهدت نساء في عاصمة محافظة كردستان في غرب البلاد والتي تتحدر منها أميني وهن ينزعن حجابهن، إضافة إلى رجل يضرم النار بلافتة للمرشد الأعلى علي خمينئي في مدينة شيراز في جنوب البلاد في وقت تحولت فيه شعارات المتظاهرين إلى الدعوة لسقوط المرشد إيزيس كريس.
أكثر من 75 قتيلا سقطوا في الحملة الأمنية التي تنفذها سلطات إيران ضد التظاهرات المناهضة للنظام والتي تزداد في كل أنحاء البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة تدعى شرطة الأخلاق، فيما تتواصل الإدانات الدولية للقمع 11 يوما من التظاهرات في حوالي 10 مدن. وإيران تكثف من اعتقالات النشطاء والصحفيين في حملتها، ووقعت اشتباكات مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع. السلطة اعتقلت 20 صحفيا حتى الآن والعديد من النشطاء والمحامين، وأوقفت ما يزيد عن 1200 متظاهر أثناء حملة القمع الدامية. وردد المتظاهرون عبارات مناهضة للمرشد خامنئي مثل الموت للديكتاتور، ودعا حقوقيون دول العالم لاتخاذ خطوات عملية بشكل حاسم وموحد لوقف قتل وتعذيب المتظاهرين. الأمم المتحدة أعربت عن قلقها، وفرنسا أدانت ما وصفته بالقمع الوحشي من قبل الأمن الإيراني الذي أوقع عشرات القتلى.
وفي حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا طهران إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة التظاهرات، فإن السلطات الإيرانية اعتقلت يوم أمس ابنة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، وذلك بتهمة التحريض على الاحتجاج. وسبق لفائزة هاشمي وهي نائبة سابقة ونشطة في مجال حقوق المرأة أن دخلت في مواجهات مع السلطات في الجمهورية الإسلامية. بحسب البنتاغون فإن واشنطن وافقت على بيع محتمل لذخائر تشغيلية وتدريبية وعتاد دبابات للكويت في صفقة تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار. عين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في منصب رئيس الوزراء بدلا منه في إطار تغيير حكومي أبقى على وزيري الخارجية والنفط في منصبيهما. وقال محللون أن هذه الخطوة وتضفي الطابع الرسمي على السلطة التي يمارسها بالفعل ولي العهد الشاب الذي كان الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات. استدعت الخارجية التركية سفير ألمانيا في أنقرة للاحتجاج على تصريحات أدلى بها سياسي ألماني كبير وصف فيها الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه فأر صغير. تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحضور القمة العربية المرتقبة في الجزائر مطلع تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وفق ما أفادت الخارجية المغربية دون أن تعلن أو تحدد عمن أو من سيمثل المغرب في هذه الدورة. حكومة بوركينا فاسو عثرت على جثث 11 جنديا واعتبرت نحو 50 مدني في عداد المفقودين بعد هجوم شنه متشددون إسلاميون على قافلة تضم 150 مركبة تنقل إمدادات. كشف تقرير برلماني فرنسي وجود مصر على رأس قائمة مستوردي الأسلحة الفرنسية عام 2021. التقرير كشف أيضا عن تضاعف صادرات الأسلحة الفرنسية في العام الماضي لتصل إلى 11 مليار يورو فاصل 7، ما يضع فرنسا في مرتبة ثالث أكبر مصدر للمعدات العسكرية في العالم. في أول اختبار وهو بالغ الصعوبة لمعسكر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي لم يعد يحظى سوى بغالبية نسبية في الجمعية الوطنية، عرضت الحكومة الفرنسية مشروع موازنتها للعام المقبل. عبد الله الصالحي.
تشير التوقعات إلى نقاشات حادة سيشهدها البرلمان في 3 أكتوبر المقبل، إذ تعتزم الحكومة إدخال تعديل على مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي يطال نظام التقاعد ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ في العام المقبل. وللبطل في هذا الخيار الذي تنقسم حوله آراء المعسكر الرئاسي، يعتزم رئيس الدولة عقد اجتماع هذا الأسبوع مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن وقادة الغالبية والوزراء المعنيين. وتسعى الحكومة في موازنتها للعام المقبل إلى حماية الفرنسيين من تداعيات تضخم هو الأعلى مستوى منذ عقود. وشدد وزير الاقتصاد برينو لومير على أن الحكومة ستعارض في المناقشات البرلمانية كل إنفاق غير محسوب بدقة. وتواجه الحكومة أول اختبار اجتماعي لها، إذ دعت عدة نقابات إلى إضراب عام الخميس المقبل احتجاجا على تدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار.
وعلى كل حال عبد الإله، العالم مقبل على ركود عالمي في مواجهة أزمات متعددة، على ما حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية عبد الإله.
في خطابها خلال افتتاح المنتدى العام السنوي للمنظمة في جنيف، اعتبرت المديرة العامة أن التوقعات كانت تشير من قبل إلى انتعاش في مرحلة ما بعد وباء كوفيد، غير أن الأمور تغيرت بظهور بوادر ركود قادم يشمل مختلف أنحاء العالم. وشددت على أن الوضع صعب جدا، إذ يواجه العالم أزمات متعددة، ذكرت منها انعدام الأمن والصدمات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي برأي صدمات خارجية متزامنة تضع العالم في موقع هش. ورأت مديرة منظمة التجارة العالمية أن الأمر الأكثر إلحاحا على المدى القريب هو معرفة كيفية ضمان الأمن الغذائي في العالم، مبدية قلقها كذلك حيال مسائل الوصول إلى الطاقة. وتوقعت منظمة التعاون والتنمية أن تواصل دول العالم دفع ثمن باهظ للحرب على أوكرانيا، وخفضت بشكل واضح توقعاتها للنمو العالمي العام المقبل في مواجهة آثار أكثر استدامة مما كان متوقعا.
أكد زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر استعداده لإخراج بلاده من الأزمة الاقتصادية في وقت أظهرت فيه نتائج استطلاع جديد أكبر تقدم لحزبه منذ أكثر من عقدين. وقال زعيم أكبر أحزاب المعارضة في المؤتمر السنوي للحزب إن رئيسة الوزراء الجديدة ليستراس فقدت السيطرة على الاقتصاد البريطاني. وفي الولايات المتحدة صوت مجلس الشيوخ لصالح المضي قدما في مشروع قانون التمويل المؤقت الذي من شأنه أن يجنب الحكومة الإغلاق، وذلك بعد أن حذف زعيم الأغلبية في المجلس تشاك شومر بندا مثيرا للجدل يتعلق بتصاريح الطاقة من مشروع القانون الذي سيمنح رئيس بايدن سلطة إصدار توجيهات بسحب ما لا يقل عن 3 مليارات دولار لنقل فائض الأسلحة من المخزونات الأمريكية إلى أوكرانيا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس الأوكراني يؤكد استحالة التفاوض مع الرئيس الروسي الحالي بعد استفتاءات ضم رفضتها الأمم المتحدة والغرب اعتبرها بدون قيمة. فاندرلاين تتحدث عن عملية تخريب استهدفت خطي أنابيب نورد ستريم والبيت الأبيض يبدي استعداده لدعم الأوروبيين. التظاهرات التي تقودها النساء تتواصل لليلة 13 في إيران والاعتقالات تصل ابنة